صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام
عليك الصلاة وأزكى السلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب وفي هذه الحلقة يسرنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل جزاه الله كل خير نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله وبارك الله فيكم نبدأ هذا اللقاء بالاتصال الأول معنا الآن السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته بارك فيك على البرنامج
جميع حياك الله أخي الكريم
سياف من بيت تعمر تعمر بيت لحم
سياف
نعم
تفضل أخي سياف حياك الله
بدي أسألك سيدي الشيخ
تفضل
بالنسبة للغسل الجنابة في مجال فضلنا إياه كيف يعني وليش ولا مثلا بالصابونة ولا كيف مثلا الطريقة الصحيحة
نعم ماشي إن شاء الله
في كمان سؤال إذا
تفضل
مثلا يوم بيصير عرس أو إشي ويكون مثلا في صحراء بيكون في دي جي وقاعة ودي جي هذا يعني واحد يحضر لب الدعوة حرام ولا حلال
ماشي ان شاء الله
بارك الله فيك السلام عليكم
حياك الله معنا ايضا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا اختي
لو سمعت عندي خمس اسئلة تحملوني شوي
تفضل
عندي شو حكم كلمة انه يحرم علي كذا انه بصير حرام
يحرم علي كذا إذا قال الإنسان يحرم علي كذا هل يصبح عليه حرام ولا شو بترتب عليه السؤال الثاني تفضل أختي
إذا واحد نظر يعني هلا يعني أختي نظر 50 ركعة فصعب علي يعني عم تستصعب إنه تصلي ففي مجال شو كفارة إنه تترك النظر أو كيف في حل يعني
لحظة شو بالضبط؟
أختي نظرة 50 ركعة هي نظرة أصلي رب
أنا ما سامع كويس
أختك نظرة 50 ركعة صلي 50 ركعة
كل ليلة تصلي 50 ركعة
ما يصدني فهلا مش قادر يعني هي مش حتقدر كل يوم تصلي 50 ركعة
نظرة تصلي كل ليلة 50 ركعة
كل يوم 50 ركعة
كل يوم
يعني مدى الحياة هي نظرة
قالت هيك نظر مطلق ولا قالت إن نجح ابني ولا إن شفيت
لا قالت يا رب أنا حصلي كل يوم 50 ركعة بس ما تصير من مرض الخبيث
مشروط
عند وصف ماشي و صلاة الوتر في مجال الواحد ما بيقدر يصلي على آخر صلاة الوتر
صلاة الوتر آخر وقت إلها
لا إنه هلا بعد صلاة الوتر نقدر نصلي ولا لا
الصلاة بعد صلاة الوتر ماشي
في أختي كانت نفاس يعني فطرت راح تروح كامل فمرق عليها رمضان ثاني ما عوضت
كيف
الكفارة هون
الأخير هذا
كان عليها قضاء من رمضان بسبب النفاس وما قضت اللي عليها.
أيوة أباش.
وإذا في كفارة إن كان في شيء تقيم يعني عشان
تعرف تدفع. ماشي. عندك سؤال أخير؟
لا شكرا.
طيب من وين حضرتك يا أختي؟
من سلفي.
حياك الله. ماشي إن شاء الله اسمع إجابة تابعينا. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم. يبدو الأخ لا يستمع إلينا. السلام عليكم. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم. ألو. تفضل أخي. بس يا ريت تسمعنا مباشرة عبر الهاتف. توطي صوت الراديو. تفضل. الصوت مش واضح يا أخي. لا والله الصوت. نعم تفضل الآن.
في واحد جاب لحام وبده يذبح له ثلاث خرفان. فذاك أول خروف قال له بسم الله الله أكبر، والثاني بعد ما قطعه ذبحه وقال بسم الله الله أكبر، الثالث ما سماش عليه إلا هو صاحب العرس قال له هذا الخروف مقدوس وأنا بدي إياه وأحمله. شو صار في اللحم؟ وبعدين روح تحول الجهاز تلاقي مسك الجهاز وخرط على راسه ولا أتمنى أسمى ولا شيء. بدنا نسأل شو هالحكم؟
يعني هو نسي يسمي في الثالث.
الثالث نسي يسمي وبعدين تعون الجاج يا شيخ كمان نفس الشيء.
طيب.
امرار بسمي ومرار بسمي.
طيب ماشي.
ولا يبدو ولا تقولوا على ما
إن شاء الله
ما لم يذكر
ما لم يذكر اسم الله.
بدنا نسمع الجواب الله
إن شاء الله. من وين تحكي معنا أخي الكريم؟
من نابلس يا شيخ.
حياك الله أهلا بك.
يعطيك العافية.
الله يعافيك ويبارك فيك. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام.
تفضل أخي.
بدي أسأل سيدي الشيخ على سؤال.
نعم تفضل.
في أنا سبب لواحد بحالة طرق والتأمين بتعرفش عليه، شو علي أساوي؟
إيش نتيجة الحادث؟
حادث عمل.
حادث عمل.
إصابة.
حادث عمل.
أي نعم. أنا مش بالعمادة، إصابة عمل.
وهو مش مأمن صاحب العمل.
ما كانش مأمن، هو بيعرف إنه مش مأمن. إحنا أنا نعرف العرب 48.
نعم.
وهو بيعرف إنه بيشتغل من دون تأمين. والحادث هاي حادث عمل. التأمين يتصرف عليه، بس أنا سببت الحادث، شو علي أساوي؟
أنت شو تسببت؟ شو كيف تسببت أنت في الحادث؟
حادث بتراكتور، ضرب بتراكتور. يعني دهس.
أنت دهست واحد؟
يعني مش أنا دهسته، أنا سببت الدهس.
كيف تسببت؟
يعني أنا كنت طلعت تراكتور مثلاً، وذلكي هو مني.
كيف؟
مش بالعمادة بس. حادث زي حادث طرق يعني.
يعني بالضبط ايش اللي حصل؟
صحيح انا ما بقدرش اعطي جواب الا اذا فهمت.
نعم
يحتاج لتفصيل السؤال، يحتاج لتفصيل. يعني بالضبط ايش اللي سببت له؟
يعني بالخلاصه انه مثلا زي واحد انا سببت لواحد حادث طرق.
ايش السبب؟ شو تسبب؟ كيف تسببت له بحادث الطرق؟ بدي اعرف شو سويت
يعني
حتى تسبب.
ماشي طيب ماشي.
دهس والتاني ما تعرفش عليه. أنا شو علي غبير؟ أنا بأني بشو أساوي معه؟ أعوضه بشي؟ شو أساوي؟ مش فاهم.
خير إن شاء الله نحاول إنه نكون في تعليق حول الإجابة حول هذا السؤال وإن كان غير واضح المعالم. نعم نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك أخي حياك الله.
والله بدي أسأل الشيخ لو سمحت.
تفضل.
احنا مثل سائقين عمومي، سائق عمومي انا.
نعم.
حياك الله.
حياك الله لبارك فيك. وبعدين بدي اسال في عندنا يعني في العمومي اذا حاطين قواعد للمهنه يعني انه محددين العمر ومحددين الرخصه والشهاده وكل شيء. للاسف انه في ناس بتشتغل قاعد على التكسيات معنا يعني بمهنتنا ومش مؤهل لهالحكي، والناس يعني بتدور يعني لما تيجي تحكي شطارية العمومي أو ساكن العمومي وبسبوا علينا وبذموا فينا وبيحكوا علينا، فشو حكم هدول الناس اللي بيشتغلوا ومش مؤهلين لهاي المهنة؟ والله يجزيك الخير وبارك فيكم.
حياك الله أخي الكريم. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية.
الله يعافيك أخي. تفضل حياك الله.
بدي أسأل الشيخ بالنسبة للأتعاب.
بالنسبة
للأتعاب.
أنا بس.
أتعاب. نعم.
أتعب
في بعد نهاية العمل.
نهاية العمل أي نعم. بس بدي هون ملاحظة إنه أنا رب العمل اللي كنت أشتغل عنده بعد سنتين من شغلي عنده قال لي بدك أتعب خلص شغلك وروح. فأنا استمريت في الشغل، فهل يجوز لي أن أطالب في إتعاب ولا لا؟
ماشي إن شاء الله اسمع جابر. عفوا حياك.
قد إيش لك تشتغل بعدها؟
معنا الأخ.
بعديها سنة اشتغلت.
ماشي حياك الله أخي الكريم. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بتسأل الشيخ سؤال، شو حكم الهجرة خارج الوطن؟ يعني إذا بدي هاجر واسكن في دولة مثلا يعني ألمانيا وما بدي أرجع لبلدي، في حكم شرعي بمنعني من هذا الشيء؟
شو السبب؟
ديك المعيشة.
إيش؟
ديك المعيشة. أنا إحنا عربي 48 يعني، ويعني زي ما تقول بس بدي أطلع من هاجر من الدولة. ديك المعيشة يعني نعم. مش يعني مش أسباب ما أسباب ما دي يعني أطلع أكمل تاني من برا وخلص أكمل عيشة برا يعني.
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. معنا اتصال أيضا. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخ.
نعم من وين حضرتك؟
نابلس.
نابلس تفضل يا أخي. حياك الله. أيوة
كل حلقة على بعض القرآن الكريم. ادرس القرآن
مش واضح الصوت. الصوت مش واضح. تحكي عن الدروس عبر الإذاعة. سمعنا ان بتحكي عن الدروس عبر الإذاعة. ايش بعد؟ تفضل. تفضل اخي.
انا كل نهار بحكي عن
الدروس عبر الإذاعة.
نعم.
حتى انا مش سامع يا اخو الشهر الكلام كله.
صوته كثير. نعم. تابع. نعم. نحاول نسمع. تفضل. تفضل اخي.
تقول خلق هذا القارئ الكريم كله. طول النهار بكون بخرج ريحة كثير، بضل أغير عن الإذاعة. شو علي إشي هيك اللي بيكون أو بغير وبرجع؟
بتغير عن الإذاعة بسبب خروج الريح منك؟
شو دخل؟
ما إلها علاقة أخي الكريم. إيش يعني في أنت بترتب عليه حكم شرعي بدارك إن هذا الأمر؟
يعني بدي أسألك سؤال. كأنك بتقول هل يجوز الواحد يسمع إذاعة القرآن الكريم مثلا هو على غير طهارة؟ مثلا هيك قصده؟
لا بكون بخرج ريح يعني مثلا.
طيب خلص.
اذا بخرج ريح مثلا وخلص اذا بغير او بغيرش يعني لازم اضل اغير ولا؟
ماشي ان شاء الله اسمع الاجابه اخي الكريم. حياك الله. ناخذ هذا الاتصال اخير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله تفضل اخي الكريم.
الله يرضى عليك. بدي اسال الشيخ، صارت عندنا امبارح يعني وزن قبل الاذان المغرب باربع خمس دقائق. الساعة وقفنا سيادنا نروح الجامع وقف نص الأذان. هسا في حجة بتقول طب وشو سويت؟ أنا أفطرت بكيت صايم شو أفطرت؟ قلت لها والله يا حجة أنا مش نفسي، أما إذا بقدر أسأل إذاعة القرآن الكريم وتقولنا فيها شو جزاءه هذا الإشي بنسأل.
نعم ماشي.
مفهوم السؤال سيدي؟
واضح. نعم. من أي منطقة حضرتك؟ من أي منطقة حضرتك؟
من الطيبة.
حياك الله أخي الكريم. إذا نتوقف عند هذا السؤال. فضيلة الأستاذ دكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. الأخ سياف من بيت لحم كان له سؤالان. سؤاله الأول عن غسل الجنابة كيف يكون واستخدام الصابون في الغسل، هل شرط لذلك، متى يكون وإلى غير ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن المطلوب في غسل الجنابة أن يعمم الإنسان الماء على جميع بدنه مع نية إزالة الحدث، فإن حصل هذا فقد حصل غسل الجنابة. أما من أراد أن يطبق السنة فالواجب عليه أولا أن يغسل فرجه
ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يعمم الماء على جميع بدنه. وارد روايتين، رواية انه يتوضأ وضوء للصلاة ويغسل حتى رجله ثم يعمم الماء على بدنه، وفي رواية اخرى انه يتوضأ وضوء للصلاة من غير غسل الرجلين ويعمم الماء على بدنه، وفي الاخر اذا اراد ان ينهي يغسل رجليه. ولعله ما في مش لعله وما في تعارض انه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا احيانا ويفعل هذا احيانا، طبعا كل هذا مع نية ازالة الحدث. ولا حاجة لاستعمال الصابون، إن أحب أن يستعمل الصابون بها ونعمت، أحب يستعمل شامبو بها ونعمت، ما أحبش يعني الصابون لا دخل له في إزالة الحدث أو عدم إزالته. وهي قضية هذه بسموها حكمية أو معنوية، يعني فيش إشي أنت نجس بدك تزيله، وإنما هذا حكم الله سبحانه وتعالى على من حصل منه هذا الشيء أن يعمم الماء على بدني، هي معنى حكمي يعني.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن تلبية الدعوة لحضور عرس، كما هو موجود في كثير من الأعراس وحفلات ودي جي كما قال إلى غير ذلك.
أولا إذا كنت تعلم أنت أن هذا العرس سيكون فيه بعض المخالفات الشرعية، وفي هذه الحالة أنت يعني تعمل موازنة. شو معنى بتعمل موازنة؟ والله إذا هذا بعنيكش أو يعني لو ما رحتش مش أخو ولا قريب من الدرجة الأولى أو الثانية أو نسيب اللي مثلا يترتب على ذلك يعني إشكال أكبر، فأنا ما بفضل تروح. لكن إذا كان والله في قرابة أو ما إلى ذلك، يعني إذا أنت ما شاركت ومجرد ما رحت وباركت وحتى لو كانوا عاملين هالحاجات هذه إن شاء الله ما عليك شيء.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمع من سلفيت، لها أربع أسئلة. وسؤاله الأول تقول: ماذا يترتب على من قال يحرم علي كذا؟
يعني هي كلمة ما أظن يترتب عليها شيء، ما يترتب عليها شيء والله أعلم. يعني بعض أهل العلم ممكن يقول يكفر، بس هذه ليست يمين، يعني لا يترتب عليها شيء.
بارك الله فيكم. وسؤالها الثانية تقول: من نذرت نذرا أن تصلي 50 ركعة كل يوم حتى يعني ينجيها الله سبحانه وتعالى من المرض الخبيث، وهي الآن لا تستطيع المواصلة، ماذا عليها أن تفعل؟
الأصل احنا خلينا نقول قبل ما نجاوب، انا نصحت اكثر مره يا اخوان، النذر انما يستخرج به كما جاء في الحديث من البخيل. فالواحد لا يلزم نفسه بعدين يصير يقول انا مش قادر ويصير يدور على اجوبه. والنذر المشروط مكروه، زي النذرة هذه اللي بنذر مثلا ان نجح ابنه في الامتحان، او انه اذا شفي من المرض، او انه اذا ربنا سبحانه وتعالى ما ابتلى بمرض، هذا كله نذر مشروط وهو مكروه. الآن نذر الطاعة إن لم يكن مشروطا، كان ينذر إنسان أنه كل ليلة يصلي كذا ركعة، فهذا ليس مكروها، وإنما هو يعني مستحب في الراجح، وبعض أهل العلم بيقول أنه مباح. أنا اللي بقوله أنه الإنسان لا يلزم نفسه بما لم يلزم به ربنا سبحانه وتعالى. وقتش بيجد همته منشرحة ونفسه قوية وبيستطيع عمل الخير، لا يوفر، لا يوفر مطلقا، وليهب لعمل الخير، لأنه هذه أيام معدودة بالنسبة لنا. المهم هي فإذا نذر الإنسان أن يطيع الله، يعني أي شيء زي هذه صلاة أو شيء، من نذر أن يطيع الله فليطع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن نذر فيه بنذرك. ف واللي بنذر يعصي الله يجب أن لا يعصي الله سبحانه وتعالى. طيب، من نذر أن يعصي الله فعليه كفارة يمين، من نذر أن يطيع الله وعاجز عن ذلك زي قصة زي حالة الأخت هذه اللي مش قادرة تستمر، عليها كفارة يمين، لأنه كما ثبت في الحديث كفارة النذر كفارة اليمين، فعليها صيام 3 أيام آسف عليها إطعام 10 مساكين أو كسوتهم في أو عتق رقبة كما جاء في الآية، لكن الآن فيش عتق رقبة، عليها أن يعني تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، فإن عجزت فتصوم 3 أيام، وهذا كفارة اليمين وكفارة النذر أيضا، لكن هذا كله بشرط العجز عن الوفاء بالنذر.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثالث للأخت المستمعة من سلفية عن حكم الصلاة بعد أداء صلاة الوتر.
النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اجعلوا آخر صلاتكم وترا، ويقول أيضا لا وتران في ليلة. ففهم العلماء من هذين الحديثين إن المسلم عليه أن يؤخر الوتر إلى آخر شيء في صلاته. فأنا والله عارف حالي أو عازم إني أقوم الليل ما بصليش الوتر قبل منام، بقوم ما تيسر لي ثم أختمها بركعة، لأن كل ما يصلى بعد سنة العشاء اسمه وتر أو اسمه قيام ليل، لأنه ثبت في الحديث كان وتر النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، وثبت في حديث صحيح كان وتره 13 ركعة. الآن هذا الأصل. طيب أنا يعني أضرب مثال آخر وأقول والله أنا عارف أني ما بدي أقوم الليل، أقوم الليل وصليت وتر قبل منام وقلقت في الليل أو صحيت وأجي عبالي أصلي قيام الليل، أمامي حل، أمامي أمران. الأمر الأول أن أصلي ركعة واحدة فأشفع الركعة الأولى التي صليتها في أول الليل، فبكون كاني مش مصلي الوتر وأصلي ما شاء الله لي أن أصلي مثنى مثنى ثم أختمها بركعة، هذا حل. أو يعني الحل هذا حل وهو الأقوى في نظري. الحل الآخر أن يصلي ما شاء الله له أن يصلي من غير طبعا ما يصلي ركعة يشفع وتره، ولا يصلي وتر في آخره. هذا أيضا يشهد له أنه ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد أن صلى الوتر، يعني صلى ركعتين أو صلى 4 ثابت في بعض الأحاديث. ففي هذا إن شاء الله الأمر فيه يسر واسعة
إن شاء الله. بارك الله فيكم. والآن ننتقل لسؤالها الرابع. تقول بأن أختها كانت في حالة نفاس، مر عليها رمضان وبالتالي يعني لم تصم بعض الأيام أو أياما منه ولم تقضي ما عليها، هل عليها كفارة أم لا؟
الراجح أنه لا كفارة عليها، يبقى هذا الذي أفطرته دين في ذمتها وتقضيه ولا كفارة عليها، خلافا لما هو عند بعض أهل العلم الذين يقولون إذا انتهى الوقت، يعني إذا انتهى رمضان وعلى إنسان دين قضاء ثم جاء رمضان التالي فيجب عليه القضاء ويجب عليه أن يطعم مسكين عن كل يوم. الراجح إنه لا يجب عليه إلا القضاء والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع من نابلس، كان سؤاله عن عدم التسمية على أحد الذبائح الثلاثة، فماذا يترتب على تلك الذبيحة، هل يجوز أكلها أم لا؟
نعم يجوز أكل الذبيحة التي ينسى الذابح أن يذكر اسم الله عليها، وكما جاء في الحديث المسلم يذبح على اسم الله سمى أم لم يسمى، وتقوم الملة مقام الذكر في هذه الحالة، يعني ملة الإسلام تقوم مقام الذكر. الذبيحة التي يحرم قولا واحدا أن تؤكل هي التي يذكر عليها غير اسم الله، لأن الله يقول في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه الذبيحة الخطيرة اللي يهل عند الذبح، يعني يرفع غير اسم الله، حتى عند الإمام الشافعي لو ترك المسلم التسمية عمدا فإن ذبيحته يجوز أكلها، لأنه ربنا في القرآن بيقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الواو في وإنه لفسق قال هذه واو الحال، يعني في حال كونه فسقا. والآية اللي تلوتها على مسامعكم قبل قليل اللي هي من 145 في الأنعام فسرت حالة الفسق إنه أهل لغير الله به. على أي حال يعني كون نسي أن يذكر اسم الله الذبيحة إن شاء الله ما في أي حرج في أكلها، ولكن مع كل هذا أنا أوصي وأنصح إخواني اللي بذبحوا سواء بذبحوا الدجاج أو بذبحوا الخراف إنه يذكروا اسم الله، فإن اسم الله سبحانه وتعالى في ذكره في بركة وفي خير. وقولا واحدا إنه يعني سنة للإنسان أن يذكر اسم الله. الخلاصة إنه هذه ذبيحة جائز أكلها إن شاء الله.
إن شاء الله بارك الله فيكم. سؤال الأخ المستمع داخل الخط الأخضر رغم أنه غير واضح أو غير يحتاج تفصيل.
ما بقدر والله. نعم. قال أنا تسببت.
نعم.
ما فهمت منه ولا أستطيع يعني. نعم. ممكن أحكي كلام أشوش.
نعم.
يعني قضية التسبب والمباشر والجمع المتسبب في كلام طويل ودقيق في هذا الموضوع.
نعم.
أنا قلت له طب كيف تسببت؟ أنا لو قال لي يعني لو قال لي كيف تسبب، لأنه هو ممكن هو قال تسببت ويحكي لي ويطلع مش متسبب ويطلع ممكن مباشر مثلا، فلا أستطيع والله أن أجيب.
نعم.
ما لم يكن السؤال واضح.
بارك الله فيكم. ننتقل لسؤال آخر لمستمع آخر يقول بأنه يعمل سائق عمومي وذكر هنالك أشخاص يعملون غير مؤهلين للخدمة يعني من هذا الأمر، ف يعني بالنسبة لعملهم وتأثيره على يعني أصحاب المهنة المؤهلين.
كان ذكر كمان نقطة أنا والله ما سجلت، ذكر كمان نقطة يعني كتبت شيخ
أنا اللي ذكره أنه قال هناك أشخاص يعملون غير مؤهلين ويؤثرون بطبيعة الحال على من يعمل ضمن القوانين والأنظمة والقواعد.
على كل حال أنا الذي أفتي به أنه أي قانون تسن أي دولة سواء تحكم بشرع الله أو ما تحكم بشرع الله وهذا القانون يحقق مصلحة ونفعا للناس بل يعني لا ولا يتعارض مع أحكام الشرع فالواجب طاعته. فإذا وضعت الدولة قانون اللي بده يقود سيارة العموم لازم يكون رخصته أعلى ويكون خبرته أعلى، فهذا يجب طاعته، لأنه اللي بسوق سيارة العموم بتعرض لمخاطر أكثر بتعرض لمفاجآت أكثر، فالواجب على الإنسان ما يقود سيارة عمومي إلا إذا كان معه الرخصة اللي تسمح بأن يقود مثل هذه السيارة. وفي نفس الوقت يعني ممكن هو بيقول إنه في بعض الناس ممكن تكون سيارته ليست عمومية وبركب ناس، طبعا هذا يعني ممكن ركب ناس بسعر أقل لأنه بدفعش ضرائب اللي بدفعوها العمومة أو ما إلى ذلك، فبكون تعدى على حقهم، ولا أرى أن هذا جائز بالنسبة له والله أعلم.
بارك الله فيكم. بعد ذلك كان اتصال أحد الإخوة المسلمين ويسأل عن الأتعاب. هنالك قال له صاحب العمل إذا أردت أتعابك فاترك العمل الآن، واستمر بالعمل لمدة عام آخر، فهل يحق له أن يطالب بالأتعاب؟
ما يعطى من أتعاب هذا بحسب القانون، وإذا ما حكوا الناس يعني إذا واحد اشتغل عند أي مؤسسة أو أي شخص فإنه يستحق الأتعاب بحسب القانون، والقانون أقوى من العرف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. الآن لا يعمل بالعرف إذا تعارض مع التصريح بالحكي، فأنا أرى في مثل هذه الحالة أولا يعني بدي أقول كلام عام، لا يجوز لأصحاب المهن أن يتجبروا أو أن يتحكموا بالعمال ما دام في هناك قانون ويحقق المصلحة، فالأصل أنه يحسب حساب أتعاب هذا العامل وما يتفق معه براتب عالي. يعني لو كان راتب 2000 شيكل يقول له بتعطيك 1800 ويحسب 200 شيكل أو هل أكثر أتعاب هذه السنة، لأنه عن كل سنة بيعطوهم شهر. المهم نرجع لموضوعنا، أنا الذي أرى أنه السنة اللي اشتغلها قبل ما يقول له صاحب العمل بيستحق فيها الأتعاب، وبعدها لا يستحق الأتعاب، لا يستحق الأتعاب، لأن المسلمين عند شروطهم، وما دام هو شرط عليه وقال له ما في أتعاب ووافق الأصل أن يلتزم.
نعم بارك الله فيكم. بعد ذلك اتصال أخي المسلم داخل الخط الأخضر، وكان سؤاله عن الهجرة إلى خارج الوطن لضيق المعيشة كما قال، فهل يجوز ذلك أم لا؟
إذا كان يريد أن يترك الوطن كلية فهذا في محذور شرعي، لأن بلادنا بلاد الرباط، ولو كل واحد، أنا بحكيش عن حالة هذا الرجل، أنا بحكي كفتوى عامة، لو كل واحد أراد أن يترك البلاد فمعناها أننا يعني نترك البلاد لأعدائنا، وهذا الذي يتمنونه. لكن واحد هاجر طلبا للرزق واستمر سنين ثم عاد إلى بلده، أو ذهب لطلب الرزق وفي نيته أن يعود إلى بلده ولو بعد سنوات كثيرة، فلا حرج في هذا إن شاء الله.
إن شاء الله بارك الله فيكم. وسؤال بعد ذلك عن الأخ المستمع من نابلس عن الاستماع للقرآن، و يعني ما يكون عليه أحيانا من عدم الطهارة لخروج الريح، هل يعني مثل هذه الحالة يمنع من سماع القرآن؟
أنا برضو ما فهمتش كويس، أنا بدي أجاوب هيك، أقول لا ليس أو يباح للإنسان أن يتلو القرآن وأن يمسك المصحف وأن يقرأ من المصحف وأن يسمع القرآن وهو على غير طهارة، هذا مباح. لكن لو قال لي الأكمل خاصة إذا أراد أن يتلو القرآن أو أن يذكر الله أو أن يمسك المصحف، الأكمل أن يكون على طهارة تامة، ما فهمت أكثر من هيك أنا يعني اللي يعني بدي يقول لي وأنا بسمع في إذاعة القرآن لو خرج مني ريح مثلا هل أأثم؟ الجواب لا.
بارك الله فيكم. بعد ذلك اتصال الأخ المستمع من الطيبة، و كان سؤاله عن أن المغرب أذن أو المؤذن أذن المغرب قبل الوقت بأربع أو خمس دقائق، وهنالك من كان صائما وأفطر على سماعه للأذان، ما حكم الصيام؟
هو صيام نافلة لأنه بحكي عن مبارح الكلام.
نعم.
فكون صيام نافلة أنت تتعامل مع كريم ومع غني، ولو أن كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فإحنا كوننا نتعامل مع غني وكريم، أنا بقول توكلوا على الله وإن شاء الله ربنا يعني يكرمكم. لكن لو سألني وقال لي أنا كنت صائم قضاء أو كنت صائم في رمضان، بقول له الواجب عليك أن تقضي هذا اليوم، لأنه أسباب معرفة الوقت عندنا الآن متوفرة. صح الأذان إحنا نعتمد، بس كل واحد في إيده ساعة، كل واحد في عنده فضار أكثر من ساعة، في عنده رزنامة، في عنده جوال فيه ساعة، فالواجب على الإنسان أن يتثبت. فما دام هو صيام نافلة ما في عليك ولا شيء، وأملي بالله إن شاء الله أن ربنا يكرمكم ويعني يعظم أجركم.
أمين رب العالمين بارك الله فيكم. نأخذ بعض المكالمات فيما تبقى من وقت البرنامج. معنا الآن اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك. أنا من أسبوع
تفضل
حكيتك على التلفون برضو زي هيك.
تفضل يا أختي.
في صارت عندنا سرقة بالمحل، انسرق أول يوم البلوفون، بعد يومين سرق مبلغ من المصاري. أنا حلفت الشاب اللي سرق يعني، وابني عرفه قال له إلا أنت اللي طلت المصاري، قال له لا ما طلت، قلت له احلف على المصحف، حلف على المصحف ثلاث مرات، ابني برضو مستصر إنه اللي هو اللي طال المصاري، أخذوا على الشرطة وقر. هلا أنا يعني بشو يترتب علي مثلا؟ ليش أنا حلفته على المصحف؟ بطولني حرماني ولا ما بطولني؟ هاي أول سؤال.
ما احنا جاوبنا عن هذا السؤال،
ما سمعتوش والله. أشعر طيب من ناس وما سمعته
والله. حقكم علي سؤال بس مش تي هذا، بجوز فضيلة الشيخ.
نعم.
عمار.
نعم. نعم.
وبدي أسألك تاني سؤال، الله يرضى عليك تتحملني فيه.
اتفضل.
أنا بخلي الراديو مفتوح على محطة القرآن الكريم، أنا موظفة، بضل ليل نهار مفتوح على محطة، الناس بيقولوا لي لا بس تقصرش لازم تسكري وما انت عارف ايش. بقول لهم انا عارف خلص احب اخلي القران بالدار، هل بطول نحر مالي ولا لا؟
ماشي ان شاء الله اسمع الاجابه اختي.
الله يرضى عليكم، جزاكم الله كل خير، حملوني الله يرضى عليكم. شكرا.
العفو. معنا ايضا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، يعطيك العافيه.
الله يعافيك اخي، تفضل.
بدي اسال سؤال، والله حضرت المفتي بدي اسال بالنسبه للاضحيه.
نعم.
اذا في يعني رجل صاحب ربي غير مقتدر هو يعني اللي واجب على الاضحيه يوزعها، ولكن عنده ذبيحه، عنده غنم في البيت بده يذبح على العيد ومنها يضحي فون يعني، ولكن ياكلها هو اولاده واهل بيته.
طيب
لا يوزع منها.
ماشي ماشي
ماشي ان شاء الله تعالى. اسمعني جاوب حياك الله. العفو. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل. الله يعافيك. حياك الله. تفضل.
ايه بدي اسال، قبل اسبوع انا كان عندي قبل سنه بنت خلقت مريضه في مرض خطير جدا، وصراحة يعني قعدت سنة كاملة في مستشفى اللي كان بعيد عن بيتي حوالي 100 كيلو أكثر، يعني أنا ساكن بالجليل، المستشفى في تل أبيب. بسبب هذا بسبب هذا المرض اللي كان لازم فيه، مرتي انجبرت تترك البيت كل الوقت وتظلها مع البنت صغيرة، وكان عندي ولد عمره 2.5 سنين كان يظله عند سته، وأنا كنت أظل كل وقت بشغلي، يعني بقوله رحنا منضوع الولد كمان، يعني ان شاء الله سبحانه وتعالى انه يعني غير ان الولد كان يتعذب، البنت نفسها كانت تتعذب. بعدي هاي الفترة البنت توفت من هذا السبب، هذا المرض. المرأة كانت حامل قبل اسبوع، تبين بعد ما عملنا الفحص بعد شهرين تبين انه الجنين مريض بنفس هذا المرض.
نعم.
فأنا اتصلت هنا عندكم بالإذاعة، حبيت أخذ نمرة واحد من المشايخ، أنت الشيخ عمار بدوي أو أنطوني نمرة الشيخ عمار بدوي، حكيت معه ما أنطاني فتوى، قال لي أسأل مفتي من عندنا من هون من الشمال.
نعم.
سألت مفتي لما شرحت له الوضع بالضبط قال لي بهذه الحالة يجوز الإسقاط.
نعم.
فأنا اللي بدي أسأله هنا، هل هون قبل ال 120 يوم قبل ال 100 يوم ما كيف بعرف ما في روح، كان الحالة يصلى على هذا الجنين ويدفن؟
سؤالك اذا عن الاسقاط ولا عن انه الصلاة؟
اذا كان الشيخ كمان بيقدر يفتي بهي الشغله.
قديش بالضبط؟
تقريبا ال 100 يوم تقريبا بالضبط، كيف حسبناها بالضبط 98 يوم. بسبب يعني مرض كان خطير جدا، يعني بسببه كمان ماتت البنت عندي، ماتت بنتي الأولى. بس اللي بدي أعرفه أنا يعني أخذت فتوى من هون، بس اللي بدي أعرف كمان أكثر إشي، إذا بتقدر أنت تنورني أكثر يكون بارك الله فيك، وإذا بدي أعرف إذا بهذا الحال بهاي الحالة يصلى عليه هذا الجنين.
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. وليضيق الوقت نعتذر للإخوة الذين يحاولون الاتصال بنا، ورغم وجود اتصال على الهاتف الآن لكن نعتذر لعدم تمكننا من أو لما تبقى من وقت للبرنامج. فضيلة الأستاذ دكتور، سؤال الأخت المستمعة عن شخص كان يعني كل الأدلة تشير أو يعني خلينا نقول القرائن على أنه هو اللي سارق. نعم، وهو حلف
من حقها، لأنه في الشرع الإسلامي أنه البين على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث وإن لم يكن يعني بلفظه هكذا صحيحا إلا أن معناه صحيح، وأصله في البخاري ومسلم شاهداك أو يمينه، فهي طلبت اليمين ومن حقها أن تطلب اليمين، فلا حرج عليها ولا شيء. طيب التحريف على المصحف هذا بسموه التغليظ باليمين، أيضا لا حرج في أن يعني يحلف الإنسان على المصحف، فما في عليه إن شاء الله ولا حرج ولا أي شيء، وتتوكل على الله. خاصة أنه يعني ما اتهمتش إنسان هيك اتهام عشوائي، وبعدين هو اعترف يعني، فما يعني فنقول ما تسببتش في إذا إنسان اتهمته وطلع بريء وما إلى ذلك، ما في عليها أي حرج.
نعم. سؤالها الثاني عن استمرارها على فتح إذاعة القرآن الكريم حتى لو كانت لا تستمع إليها لنوم أو لخروج من البيت أو ما شبه ذلك.
لا حرج، لا حرج. ربنا في القرآن بيقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الاستماع يعني ما يكونش فاتح القرآن وأنا بحكي مع واحد أو أنا متشاغل، بس لو كان الإنسان نايم وإذاعة القرآن فاتحة لا حرج، لا أجد في ذلك حرجا. لكن أنا بقول بس اسألوا من ناحية طبية مثلا، هل إذا كان صوت طول الليل سواء القرآن ولا غيره بيأثر على الجهاز العصبي؟ ما بيأثر. يعني أنا بفضل حتى اللي بده يخلي إذاعة القرآن فاتحة في طول الليل ما يخليهاش جنب راسه مثلا. وجهة نظر يعني، بس هذه بحكيش أنا فتوى شرعية، بس بقول يتأكدوا يعني من ناحية صحية.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل لسؤال الأخ المستمع الذي سأل عن الأضحية، هل يعني الشرط توزيع الأضحية جميعها أم لو يعني جعل منها لأهل بيته؟ كان
شوف يا أخي، السنة في الأضحية أن تقسم أثلاثا، ثلث لصاحب الأضحية وثلث يهديه لأصدقائه، معنى هدايا اللي يكون غني، وثلث يتصدق به للفقراء من إخوان المسلمين سواء كانوا أقارب ولا مش أقارب. الآن إذا كان هو محتاج لهذه الأضحية مثلا، إلو أولاد، إلو أقارب، إلو إخوة، وبيستهلكوا كل الأضحية وما قسمهاش ثلاثا، لا حرج في ذلك. يعني إحنا بنقول هذا هو أكمل شيء بالنسبة للأضحية، لكن لو أن إنسانا لم يقسمها ثلاثا فلا حرج عليه. يعني أنا مثلا واحد سألني سؤال قال أنا بدي أذبح أضحية ونوكل منها ما تيسر يوم العيد، وبعد أيام أدعو مثلا أرحامي ومن أحب عليها، قلت لا حرج في ذلك. لكن قديش أنت بتوزع منها، قديش بتهدي منها، وخاصة يوم العيد أجرك بكون عظيم، لأنه هذا يوم العيد هو أعظم يوم في السنة، وهو اليوم اللي يعني كما جاء في الحديث ما من أيام من العمل الصالح أحب الله فيهن من هذه العشر، فيوم العيد من هذه العشر وهو أفضل هذه الأيام ويعني أعظمها، والله أعلم. فلا حرج يا أخي.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل للسؤال الأخير عن الأخ الذي ذكر عن قصة ابنته التي كانت مريضة في مرض خطير، والآن الزوجة حامل
وأسقطت. أنا لو استفتاني مش أعطي جواب في الإسقاط، لأنه نفخ الروح الراجح والله أعلم على 40 يوم، يعني في كلام قوي في هذا، وليراجع شروح الأحاديث هذه. هذا أولا. ثانيا يعني بقول السقط دون 80 يوم، دون 80 يوم ما إله حكم، لكن بعد 80 يوم نعم يكفن ويدفن ويصلى عليه، والله أعلم. فهو مدام شرح القضية لمفتي وأعطاه، أنا رأيي ما يسأل ولا واحد الآن حتى ما يشوش مخه، لكن قضية الإسقاط قضية خطيرة. طب بدي يقول لي مدام هيك ليش أنت ما تقول لي هذا حرام وممنوع؟ لأنه برضو يعني المرض الخنقول المزمن اللي بدي يجي أو المرض الخطير هالعضال هذا، برضو يعني ما عنديش من المقدرة اللي أعطي كلام نهائي في هذا الموضوع. هذا السبب أني يعني قلت له لو سألتني كان ما جوابتك في هذا الموضوع. أما فيما سأل فقلت له أنه نعم يكفن ويصلى عليه مدام أكثر من 80 يوم، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. هنا أختم بهذا السؤال، أو هنا أكثر من سؤال، نعم، هو للأخ المستمع، أخت مستمعة إيليا حماد. تقول هل تجوز الصلاة مع الجلوس على كرسي وعدم وجود عذر؟
قطعا لا تجوز الصلاة قطعا لا تجوز صلاة الفريضة على الكرسي بدون عذر، لأن الصلاة على الكرسي بتضيع ركن القيام، وإذا ضاع أي ركن الصلاة باطلة، بتضيع ركن السجود، ما يجوز. أما لو كانت صلاة نافلة فالأمر فيها يسير، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم النافلة على الدابة، فهذا الأمر يعني إن شاء الله فيه سعة بالنسبة لصلاة النافلة. أما الفريضة فقولا واحدا لا تصح.
سؤال الآخر، هل يجوز أو هل تجوز الصلاة في السيارة وهي تتحرك؟
الفريضة قطعا لا، قطعا لا. أما بالنسبة للنافلة فنعم تجوز.
نعم. وسؤاله الأخير عن امرأة أمريكية،
طبعا هذا لغير السائق، لأن السائق لو بده يفكر يعمل هيك بده يعمل حوادث، يرتكب إثم نفسه وإثم اللي معه وإثم المقابل.
السؤال الآخر، تقول عن أخت أمريكية لا تجيد اللغة العربية، فماذا تفعل بالنسبة للصلاة؟ ما هو أقل المطلوب تعلمه لتأدية الصلاة؟
أقل المطلوب أن تتعلم الفاتحة، ولا يعني أقل من الفاتحة. الآن ريثما تتعلم الفاتحة لا تسقط عنها الصلاة، فإنها تؤدي الصلاة، وطبعا ستقرأ الفاتحة باللغة العربية. بدل قراءة الفاتحة، ريثما تتعلم الفاتحة ممكن يأخذ معها أسبوع أكثر أقل تحفظها، فتحمد الله وتسبح الله وتمجد الله سبحانه وتعالى وتكبر الله مقام قراءة القرآن أو قراءة الفاتحة.
بارك الله فيكم فضيلة المفتي. فضيلة المفتي، نلتقيكم إن شاء الله تعالى بعد إجازة العيد، إذن الأسبوع القادم سنكون في ظلال عيد الأضحى المبارك، وكلمة نختمها في بهذه المناسبة، ماذا تقولون؟ بارك الله فيكم يا إخوان المستمعين.
بمناسبة العيد،
عيد الأضحى،
نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذه الأيام العظيمة اللي جاء فيها ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وأهله وماله ولم يرجع بشيء من ذلك. فهذه أيام مباركة، أوصي نفسي وأذكر نفسي وإخواني المستمعين جميعا، الله الله في هذه الأيام ألا تفرطوا فيها وألا تضيعوها، وأن يكون لكم فيها إن شاء الله رصيد كبير من الحسنات ومن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لهذه الأيام. والعمل الصالح أبوابه كثيرة، صدقة، قيام ليل، أمر معروف نهي عن منكر، صلة أرحام، تبرع بالمال زي ما قلنا صدقة، صيام، أعمال الخير كثيرة، طلب علم، استماع للذكر، الذكر بحد ذاته، فكل هذه أعمال عظيمة وأعمال إن شاء الله تكون مثقلة للموازين. إذا فاتنا أن نكون مع الحجيج يوم السبت على صعيد عرفة، وفاتنا أن نكون مع الحجيج يوم الأحد في منى ثم في بيت الله الحرام، فلا أقل أن لا يفوتنا العمل الصالح في هذه الأيام العظيمة الأجر إن شاء الله. إضافة إلى أنه يعني أنا أنصح أن الإنسان في يوم العيد بالذات أن يجعل يوم طاعة لله سبحانه وتعالى، أن يستثمر في إدخال السرور على أقاربه وأرحامه وأحبابه. وأولى الناس بالصلة كما قلت في أكثر من مناسبة، أولى الناس في الصلة الوالدة ثم الوالد ثم الزوجة والأولاد والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أضر يا رسول الله قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة. فهذا بالنسبة لصلة الرحم. وأنا يعني أؤكد على إخواني إنه من ملك الأضحية ملك ثمن الأضحية فلا يحرمن نفسه من هذا العمل عظيم الأجر، عظيم الأجر. ففي الحديث الصحيح الذي ترويه عائشة وهو حسن، طبعا الحسن يعد صحيحا، ما من عمل يعمله الآدمي يوم النحر أحب إلى الله من إراقة دم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيب بها نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، فكل واحد يستطيع ضحي لا يحرمن نفسه من هذه من هذا الأمر العظيم الأجر. حذاري حذاري من معصية الله في هذا اليوم العظيم، في يوم الحج الأكبر، يوم عيد الأضحى. حذاري حذاري من معصية الله في كل أيام الله، ولكن يتأكد هذا في يوم عيد الأضحى. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا عيد الأضحى، وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته في هذه الأيام التي أظلتنا، وهي العشر المباركة هذه، عشر ذي الحجة، وأن يعيد علينا هذا العيد وأمتنا الإسلامية في أحسن حال وأهدى بال، وأن يكون قد عاد للأمة عزها وسؤددها وتحكيمها بشرع الله سبحانه وتعالى، إنه جواد كريم.
نعم، آمين. بارك الله فيكم، تقبل طاعتكم فضيلة الأستاذ الدكتور. إذا مستمعي الكرام، بهذا نصل إياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسة العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. شكرا لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العظيم أن يتقبل من الجميع.
آمين. آمين. بارك الله فيكم إخوة الإيمان، أيضا لكم كل الشكر على حسن استماعكم، وإلى أن نلتقيكم عصر يوم الخميس، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم.
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام.
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام.
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام،
عليك الصلاة وأزكى السلام.